أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى مبحث حجية الخبر مع الواسطة، وقد أشرنا فيما سبق إلى أن حق هذا البحث أن يعد واحداً من فروع العنوان السابق الذي يرتبط بتحديد دائرة الحجية. فإن موضوع البحث هنا هو أن الخبر مع الواسطة هل تشمله أدلة الحجية أيضاً أم لا؟ فهل تتسع دائرة حجية الخبر لتشمل الخبر مع الواسطة، أم أنها دائرة ضيقة لا تتسع لتشمل أكثر من الخبر المباشر؟ وهذا البحث بحث مهم جدا لجهة ما يثيره من الإشكال الذي لو تم لا أدى إلى أن لا يكون البحث عن حجية الخبر في علم الأصول في أزمنتنا هذه، أن لا يكون البحث عنه بحثاً عملياً ومفيداً. لوضوح أن الأخبار كلها بالنسبة إلينا التي ترتبط وتتصل بالحكم الشرعي في عصرنا هذا هي من مصادق الأخبار مع الواسطة لا الأخبار المباشرة. الطريق إلى الخبر المباشر منسد في عصر الغيبة بحسب الفرد، وعليه فتنحصر الأخبار المثبتة للحكم الشرعي أو النافية له في الأخبار مع الواسطة. فإن لم تكن الأخبار مع الواسطة حجة، فمهما أقمنا من أدلة فيما سبق على حجية الخبر، فإن هذه الأدلة إنما ينتفع بها من كان في عصر النص، من كان في عصر الحضور، لا من كان في عصر الغيب. ومعلوم أن حجية الخبر تعبداً في عصر النص تقل أهميتها أيضاً عن حجيته تعبداً في عصر الغيبة، لأنه في عصر الظهور باب العلم ليس منسداً، فلا تكاد تصل النوبة إلى الحجية التعبدي. وكيفما كان، هذا البحث تناوله علماء الأصول عادةً في ذيل الحديث أو في ذيل الاستدلال لحجية الخبر بآية النبأ المبارك. جرت العادة الأصولية على أن يتعرض لهذا البحث هناك في معرض الاستدلال على حجية الخبر بعد الكلام مباشرة عن دليلية أو عدم دليلية آية النبأ. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا على مستوى الحلقات ذهب إلى أن هذا البحث ليس خاصاً بآية النبأ، ولذلك ليس فنياً أن يجعل بعد الاستدلال بآية النبأ مباشرة وقبل تمامية بقية الأدلة. فإن هذا الإشكال لو تم يتم سواء كان الدليل على الحجية هو آية النبأ المباركة أم غيرها من الآيات أم غيرها من الأدلة، يعني مطلقة لا اختصاص لهذا البحث بآية النبأ، فلا موجب لوضعه هناك. حقه أن يجعل في مقام آخر بعد مقام الاستدلال، في مقام إبراز المانع من تمامية المقتضي، كما صنعه المصنف رحمة الله تعالى عليه في المقام. ادعي أن الخبر مع الواسطة لا تشمله أدلة الحجية، وذكر لتتميم أو لإثبات هذه الدعوة ذكرت إشكالات عديدة، يعني ليس إشكالاً وإشكالين، ذكر العديد من الإشكالات في كلمات علماء الأصول لإثبات أن الخبر مع الواسطة لا يكون مشمولاً لأدلة الحجية. إلا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه يرجع كل هذه الإشكالات أو يرى رجوع كل هذه الإشكالات إلى إشكالين اثنين عبر عنهما هنا في الحلقة الثالثة بالتقريبين، وسوف نبين إن شاء الله لماذا هما تقريبان وعليكم السلام وكيف يمتاز أحدهما عن الآخر. بداية لابد لنا من معرفة ما هو المقصود بالخبر مع الواسطة وما هو مقابله. ينقسم الخبر إلى قسمين، الخبر المباشر والخبر مع الواسطة. فالخبر المباشر هو ما وصلك بالوجدان، ما نقل إليك بنقل شفاهيا مباشرا أو ما بمثابته، كما لو وجدته في كتاب للمخبر أو للراوي، هذا يسمى بالخبر المباشر. فمثلا بالنسبة إلينا وصل، نحن لم ندرك لنفترض عصر الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه أو الشيخ الصدوق، لكن وصلتنا كتبهم، نقطع بأن ما وصلنا من النسخ هو كتبهم وكتب هؤلاء، وقد نقلوا في هذه الكتب أخبارا، هذه الأخبار وإن لم تكن مسموعة لنا شفاها وإن لم تكن واصلة لدينا عن طريق التلقي الحسي السمعي المباشر، لكنها مثبتة في كتبهم فتعامل معاملة الخبر المباشر. في مقابل ذلك الخبر مع الواسطة، ما لم ينقل لك بنقل مباشر، ما لم يثبت بنقل حسيا وجدانيا لا بسمع ولا بنحوه، بل نقل لك بتوسط نقل آخر، فوقع في سلسلة مقدمات وصول هذا الخبر إليك خبر آخر. عن طريق تعدد الرواة أو تعدد طبقات الرواة أو تعدد طبقات الأسانيد، هذا يسمى بالخبر مع الواصل. فمثلا مصنف رحمة الله تعالى عليه سهنا في الكتاب يمثل برواية عن زرارة، مثلا من سمع عن زرارة مباشرة فإن هذا الخبر خبر بالنسبة إليه، خبر زرارة بالنسبة إليه خبر مباشر. ومن نقل له راو خبر زرارة فإن خبر زرارة بالنسبة إليه يصبح خبرا غير مباشرا أو خبرا مع الواسطة. فالمدار إذن في صدق المباشرة أو التوسط هو كيفية تلقيك لهذا الخبر، هل تلقيته بطريق حسي وجداني أم تلقيته بتوسط نقل آخر. إذا اتضح ذلك فلا شك ولا ريب في أن أدلة الحجية تشمل الخبر المباشر، فإنه يصدق بالنسبة للخبر المباشر أنه مثلا جاءك ثقة بنبأ، جاءك عدل بنبأ، أو روى لك الثقة، أو ما شاكل ذلك. الخبر المباشر مما لا شك ولا ريب في شمول أدلة الحجية له على اختلاف هذه الأدلة، إنما وقع الكلام في الخبر مع الواسطة، هل يكون مشمولا لأدلة الحجية أم لا يكون مشمولا لهذه الأدلة. المصنف رحمة الله تعالى عليه قلنا إنه أرجع الإشكالات على حجية الخبر مع الواسطة، أرجعها إلى تقريبين اثنين. نبدأ الكلام بالتقريب الأول. حاصل هذا التقريب الأول أنه لو كان الخبر مع الواسطة حجة للازم تال فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو أن يكون الحكم محققا لموضوعه، بس هذا هو الإشكال الأول. إذن لازم أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه، محققا لموضوعه، أو فقال أن يكون الحكم متقدما رتبة على موضوعه. إذن يدعى وجود محذور ثبوتيا عقليا نظريا، هذا المحذور يعني أنه من مدركات العقل النظري، هو أنه يستحيل أن تكون الحجية ثابتة للخبر مع الواسطة، يستحيل أن تكون أدلة الحجية شاملة للخبر مع الواسطة، لأنه يترتب على ذلك محذورا. هذا المحذور ما هو؟ تقدم الحكم على موضوعه، أو أن يكون الحكم هو المثبت لموضوعه. وجه بطلان هذا اللازم واضح. لماذا كان تقدم الحكم على موضوعه محذورا، أو لماذا كان إثبات الحكم لموضوعه محذورا؟ لأن الحكم بحسب الفرض يدور مدار موضوعه وجودا وعدما، ولأن الموضوع بالنسبة إلى الحكم بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول، فكما لا يجوز تقدم المعلول على العلة، كذلك لا يجوز تقدم الحكم على موضوعه، وكما لا يجوز أن يكون المعلول مثبتا ومحققا لعلته، كذلك لا يجوز أن يكون الحكم مثبتا ومحققا لموضوعه. إذن وجه الاستحالة واضحة، بقي الكلام في وجه اللزوم. كيف يلزم من دعوى شمول أدلة الحجية للخبر مع الواسطة، كيف يلزم هذا المحذور الواضح والبديهي؟ كي نبين وجه اللزوم لابد لنا من تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أننا في باب حجية الخبر نتعامل مع حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي له موضوع وله شرط. أما الحكم فهو الحجية، حكم الشارع بحجية الخبر، حكم الشارع بلزوم العمل بمفاد الخبر، هذا حكم من أحكام الشارع المقدس. إذن هذا بالنسبة للحكم. وأما الموضوع فهو الخبر، خبر الثقة بحسب الفرض. فرغنا في باب تحديد دائرة الحجية عن أن دائرة الحجية خاصة بأخبار الثقات، فموضوع الحجية خبر الثقة. إذن الموضوع الذي تنصب عليه الحجية هو خبر الثقة، فلا بد من إحراز عنوان خبر الثقة حتى يترتب عليه، حتى نحرز ترتب الحجية عليه. إذن هذا بالنسبة للموضوع. وأما الشرط فهو أن يكون للعمل بهذا الخبر أثر شرعي، حتى تترتب الحجية على خبر الثقة لابد من توفر شرط، وهو أن يكون للعمل بهذا الخبر أثر شرعي. لولا أن العمل بالخبر له أثر شرعي لما ثبتت الحجية لخبر الثقة. والسر في ذلك ما تقدم سابقا ويأتي مرارا، من أن التعبد الشرعي منوط بثبوت الآثار الشرعية، وناظر دائما إلى الآثار الشرعية. بعبارة أخرى، التشريع فعل اختياري للمشرع، فيكون معلولا للأغراض والغايات، فلا بد وأن يكون في حكم الشارع، في تشريع الشارع للحجية على شيئين، على أمارتين، لابد وأن يكون هناك أثر، لابد وأن يكون هناك غرض. وبما أن التشريع لا يطال الآثار التكوينية، لأن آثار عالم التكوين إنما تثبت بعللها وأسبابها التكوينية ولا تثبت بالجعل والتعبد، فلا محالة يكون النظر إلى الآثار الشرعية الجعلية التعبدية. هذه الآثار التي يمكن لليد الجعل أن تطالها، التي يمكن أن تنالها سلطة الشارع التي تتأثر بثبوت الجعل أو عدم ثبوته. فإذا كل جعل شرعي فإنه منوطان بوجود أثر شرعي، ما لم يكن هناك أثر شرعي فإن التعبد الشرعي يكون لغوا، واللغو يمتنع صدوره عن الحكم. فإذا عندنا في المقام حكم شرعي وهو الحجية، له موضوعا وهو خبر الثقة، وله شرطا يعني لترتب الحكم على الموضوع شرطا، وهو أن يكون للعمل بالخبر ماذا؟ أن يكون له أثر شرعي. طيب الأثر الشرعي الذي نتحدث عنه هنا تارة يكون أثرا مباشرا، وأخرى يكون أثرا بالواسطة. الأثر المباشر كما لو كان الخبر الشرعي، كما لو كان الخبر يخبر عن ثبوت حكم شرعي أو عدم ثبوت حكم شرعي، وأصلا مفاد الخبر بشكل مباشر بشكل صريح ما هو؟ أنه هناك حكم للشرع أو ليس هناك حكم للشرع. خب من الواضح حينئذ أن الأثر الشرعي ترتب على مثل هذا الخبر. الأثر الشرعي بالواسطة كأن نفرض أن المخبر عنه لم يكن حكما شرعيا لا ثبوتا ولا نفيا، وإنما كان المخبر عنه موضوعا لحكم شرعي. مثلا كما لو أخبر لنفترض عن نجاسة الثوب أو عن تذكية الحيوان مثلا، يعني الأخبار المتعلقة بالموضوعات عادة، نفس التذكية نفس النجاسة مثلا ليست أثرا شرعيا، ولكن تقع موضوعا لأثر شرعي وهو مثلا الحكم بجواز الصلاة أو عدم جواز الصلاة، حلية الأكل أو عدم حلية الأكل. فكل ما نحتاج إليه كي نصحح الجعل الشرعي هو أن ينتهي التعبد، وأن نفرض أن التعبد الشرعي ينتهي إلى ثبوت أثر شرعي ولو بواسطة. هذه المقدمة مقدمة واضحة، مقدمة بديهية نحتاج إليها في كلا التقريبين في حقيقة الأمر، يعني في هذا الإشكال وفي الإشكال الآتي. إذا في هذه المقدمة ذكرنا أن الحجية حكم شرعي له موضوع وهو خبر الثقة، وله شرط وهو وجود الأثر الشرعي ولو بشكل طولي تدريجي وضمن وسائط. إذا اتضحت هذه المقدمة فنعود لبيان وجه اللزوم، كيف يلزم محظور إثبات الحكم لموضوعه أو تقدم الحكم على موضوعه. إذا أردنا أن نأخذ مثالا، خب نعتمد المثال الذي ذكره المصنف في البحوث، نأخذ مثلا الخبر التالي. لنفترض أن خبرا رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتابه الكافي عن محمد بن يحيى العطار القمي، من أجلاء أصحابنا، من شيوخ الثقات، ممن أكثر في الرواية واعتمد عليه كثيرا، عن محمد بن الحسن الصفار المعروف أيضا من أجلاء أصحابنا من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، عن الإمام عليه السلام. إذن هذا الخبر أي خبر كان له مثل هذا السند عادة يمكن أن نجده في روايات الكافي. إذن الكوليني يروي عن محمد بن يحيى عن الصفار عن الإمام عليه السلام. نبدأ بخبر الكوليني، نقول خبر الكليني بالنسبة إلينا خبر محرز وجدانا، لأننا تلقيناه من كتاب الكليني. صحيح أننا لم نعاصر الرجل، لكننا أخذناه من كتابه المعلوم نسبته إليه، المعلوم انتسابه إليه. فإذن هذا خبر مباشر ولا شك ولا ريب في كونه خبر الثقة، فأحرزنا فأحرزنا ماذا؟ أحرزنا ترتب تحقق الموضوع. الآن مسألة يوجد أثر شرعي له أو لا يوجد أثر شرعي، سيأتي الكلام فيه في التقريب الثاني. نحن في التقريب الأول لا نريد أن نركز على مسألة الأثر الشرعي، نريد أن نركز على أنه هل تحقق الموضوع أم لم يتحقق الموضوع. إذن خبر الكليني على تقدير ثبوته هو بلا شك ولا ريب من مصادق خبر الثقة، فيكون على تقدير ثبوته محققا لموضوع الحجية، فتترتب عليها حجية. وقد وصلنا بنحو النقل الحسي الوجداني فنعلم حينئذ بثبوت الحجية لخبر الكلي. لكننا نأتي إلى الطبقة الثانية، أي خبر محمد بن يحيى. خبر محمد بن يحيى على تقدير ثبوته أيضا هو بلا شك ولا ريب من مصادق خبر الثقة. فلو ثبت خبر محمد بن يحيى لحقق مصداقا قطعيا لموضوع الحجية. موضوع الحجية خبر الثقة، وهذا لو ثبت لكان خبر الثقة قطعا. فنسأل كيف يثبت لنا خبر محمد بن يحيى؟ هل تلقيناه؟ هل سمعناه من الرجل؟ هل أخذناه من كتابه؟ إذن ليس محرزا بالنقل الوجداني الحسي، ليس بالنسبة إلينا خبرا مباشرا، هو بالنسبة إلينا خبرا مع الواسط. وبما أنه انسد باب النقل الحسي الإثبات الحسي لهذا الخبر، انسد باب الإثبات الوجداني لهذا الخبر، فينحصر الطريق لإثبات خبر محمد بن يحيى بالإثبات التعبدي، بالنقل التعبدي. إذا انسد باب إثبات هذا الخبر وجدانا، الطرق الوجدانية، فلا يبقى أمامك إلا الطرق التعبدية. فهل هناك طريق تعبدي لإثبات خبر محمد بن يحيى؟ الطريقة الوحيدة لكي نثبت خبر محمد بن يحيى هذا هو أن نقول إن الشارع المقدس بعدما جعل الحجية لخبر الكليني فقد أثبت لنا خبر الكليني هذا خبر محمد بن يحيى، ولكن بنحو الثبوت التعبدي للثبوت الوجداني. معنى أن الشارع المقدس جعل الحجية لخبر الكليني هو أنه تعبدنا بالأخذ بمفاد خبر الكليني. ما هو مفاد خبر الكليني؟ أن محمد بن يحيى العطار القمي نقل كذا عن الصفر. فإذا نحن لم نتمكن من إثبات خبر محمد بن يحيى بالنقل الوجداني، لكننا تمكننا من إثباته ببركة النقل التعبدي. لكننا نعود لنسأل ما معنى أن يتعبدنا الشارع بثبوت خبر محمد بن يحيى؟ معنى ذلك أن الحجية التي ثبتت لخبر الكليني هي التي أثبتت لنا خبر محمد بن يحيى الذي هو على تقدير ثبوته خبر الثقة. فهذه الحجية هي نفسها أثبتت خبر الثقة الذي هو موضوع للحجية المستفادة من نفس أدلة الحجية. فإذن الحجية المستفادة من أدلة حجية الخبر أثبتت لنا خبر الثقة الذي سيأتي إليه نفس تلك الحجية المستفادة من تلك الأدلة، فتكون الحجية هي التي أثبتت موضوعها، فيكون الحكم مثبتا لموضوعه، وإثبات الحكم لموضوعه تقدم للمعلول على. إذن إذا أردنا أن نوضح الفكرة نأخذ السند، إذن الكليني عن محمد بن يحيى عن الصفار طبعا وعليه السلام. بالنسبة لخبر الكليني هذا خبر خبر الثقة قطعا، وقد وصلنا بوصول وصوله حسي وجداني، فإذا تحقق الموضوع تحققا قطعيا وجدانيا فترتبت عليها الحجية. هذه الحجية من أين استفدناها؟ من أدلة حجية الخبر. إذن أدلة حجية الخبر قالت لنا كلما تحقق الموضوع وهو خبر الثقة فيترتب عليها الحجية. فبالنسبة إلى خبر الكليني من هذه الناحية، من ناحية تحقق الموضوع، ليس ثمة مشكلة أصلا. بالنسبة إلى خبر محمد بن يحيى، خبر محمد بن يحيى لم يصلنا بوصول حسي وجداني، لكنه لو وصلنا قبل كان من مصادق خبر الثقة قطعا. محمد بن يحيى من المشايخ الأجلاء، خبره حتما خبر الثقة، فلو وصلنا لتحقق أيضا مصداق لموضوع الحجية ترتبت عليها حجية بلا إشكال. بما أن الوصول لم يكن حسيا فنسأل كيف ثبت لنا خبر محمد بن يحيى الذي هو خبر الثقة. لا مجال لثبوت خبر محمد بن يحيى بالنسبة إلينا إلا أن نعتمد على خبر الكلين، إلا بتوسط نقل الكلين. لكن حتى يكون النقل الكليني، حتى يكون خبر الكليني صالحا وقادرا على إثبات خبر محمد بن يحيى، لابد أن يكون خبر الكليني حجة، وبالتالي لابد أن تكون أدلة الحجية شاملة له، لأنه لو لم يكن حجة فكيف استطاع أن يثبت لنا خبر محمد بن يحيى؟ فإذا عمليا وقع في سلسلة المقدمات والعلل للوصول لإثبات خبر محمد بن يحيى وقعت الحجية، ثبتت الحجية أولا لخبر الكليني، وبثبوتها لخبر الكليني ثبت عندنا خبر محمد بن يحيى الذي هو خبر الثقة. فماذا ثبت؟ فثبتت الحجية مستفادة من نفس أدلة حجية. فالحجية المستفادة من أدلة حجية الخبر هي نفسها نقحت لنا خبر ثقة، أوجدت لنا مصداقا من مصادق خبر الثقة، وبالتالي هي نقحت موضوعها، وبتنقيحها للموضوع عادت هذه الحجية، لأنها هي ذات يعني عادت هذه الحجية المستفادة من أدلة حجية الخبر لتثبت لهذا الخبر الذي هي أثبتته. الحكم لا يستطيع أن يثبت موضوعه، إذن هذا هو المحذور. لا، المحذور الثاني أو التقريب الثاني للإشكال نطبقه قبل أن ننتقل إلى المحذور الثاني. هنا ماذا تلاحظ أيضا؟ لو نقلنا الكلام إلى خبر الصفار، خبر الصفار يأتي فيه نفس ما قلنا في خبر محمد بن يحيى، لم يثبت لنا بالنقل الوجداني، فينحصر الطريق لثبوته إلينا بالنقل التعبدي. النقل التعبدي يعني لابد أن تكون الحجية ثابتة لخبر الصفار، الكلام هو الكلام. لا، ان حديث الامام ليس خبر،
مش اخطاء الامام عن شيء، قول الامام، ان الامام فعلا قال ولو نفس كلام الصفار،
هو كلام الصفار. طيب، فاذا هذا بالنسبه للاشكال الاول. الاشكال الثاني، في الاشكال الثاني لا نبدا من خبر الكليني، في الاشكال الثاني نبدا من منتهى السنه، ناتي الى خبر الصفار. في خبر الصفار نقول خبر الصفار قطعا خبر ثقة، صح؟ كيف ثبت لنا ليس مهم. في المحذور الثاني نركز على أي شيء؟ على الأثر لا على الموضوع. نأتي إلى خبر الصفار نقول خبر الصفار هل له أثر شرعي أو لا؟ لا شك ولا ريب في أن له أثرا شرعيا، لأنه ينقل حديث الإمام المتضمن لبيان الحكم الشرعي. فإذا خبر الصفار خبر ثقة، تتحقق الموضوع للحجية، وشرط هذه الحجية متوفرة وهو أن يكون له أثر شرعي. ما هو الأثر الشرعي؟ الحكم الشرعي الوارد في كلام معصوم عليه السلام. طيب فإذا خبر الصفاء له أثر شرعي فلا إشكال. هذا وإن كان من مصادق الخبر مع الواسطة، لكن بالنتيجة نستطيع أن نقول الموضوع بالنسبة إليه متحقق والأثر بالنسبة إليه متحقق.
لو وصل لكان
السابق غض النظر، لأن كل محظور يغض النظر عن جانب، مثلا المحظور الأول يغض النظر عن جانب أن له أثرا أو لا، محظور الثاني يغض النظر عن جانب كيفية إثباته موضوع. لكن ننقل الكلام إلى خبر محمد بن يحيى. خبر محمد بن يحيى هذا خبر ثقة أيضا، فموضوع الحجية متحققا متوفرا. فنسأل هل شرطه متحقق أيضا أم نسأل عن أثره الشرعي؟ ما هو أثره الشرعي حتى يكون له أثر شرعي؟ أو حتى يكون ما هو الأثر الشرعي لخبر محمد بن يحيى؟ خبر محمد بن يحيى لم ينقل حكما شرعيا، ما قال لنا إن المعصوم قال كذا. محمد بن يحيى قال إن الصفاء حدثه بأن الإمام قال كذا. بالتالي مفاد خبر محمد بن يحيى ليس حكما شرعيا، بل هو خبر الصفار نفسه. فإذا ليس مفاده حكما شرعيا مباشرا. فنسأل هل ينتهي مفاده، هل يكون مفاده موضوعا لحكم شرعيا؟ إذا نسأل مفاده ما هو؟ مفاده خبر الصفار. خبر الصفار ليس حكما شرعيا، لكنه موضوعا لحكم شرعي. كيف هو موضوع لحكم شرعي؟ لأن خبر الصفار هو خبر الثقة بحسب الفرد. فبما أن خبر محمد بن يحيى يحكي لنا عن ثبوت خبر الصفار، فهو يحكي لنا عن ثبوت هذا الموضوع لحكم شرعي، يحكي لنا عن ثبوت خبر الثقة. وإذا ثبت خبر الثقة ماذا يأتي عليه؟ تترتب عليها. فصحيح أن مفاده ليس حكما شرعيا، لكن مفاده هو ثبوت خبر الثقة الذي يترتب عليه حكم الشارع بالحجية. فنلاحظ حينئذ أن الحجية لكي تثبت لخبر محمد بن يحيى لا بد وأن يتحقق الشرط. ما هو الشرط؟ وهو أن يكون تكون الحجية ثابتة لخبر الصفار. فعاد المشروط والشرط شيئا واحدا، أو اتحد المشروط مع الشرط. الحجية التي تثبت لخبر محمد بن يحيى كي تثبت له لا بد وأن يكون هناك أثر شرعي. بما أن مفاد خبر محمد بن يحيى ليس هو الحكم الشرعي مباشرة، فنسأل حينئذ ما هو الأثر الشرعي؟ الأثر الشرعي هو أن يكون خبر الصفار موضوعا لخبر الثقة، وأن تترتب عليها حجية. لو لم تترتب الحجية على خبر الصفار، فإن خبر الصفار لن يكون له أثر شرعي، وبالتالي لن تثبت الحجية لخبر محمد بن يحيى. فاتحد المشروط مع الشرط. اتحاد المشروط مع الشرط محظور. لما نعلمه من أن المشروط عدم عند عدم شرطه، ولما نعلمه من أن رتبة تحقق الشرط قبل رتبة تحقق المشروط. اتحاد المشروط مع الشرط خلفا. فإذا هذا هو المحظور. إذا هنا أتينا من ناحية أخرى غير ناحية تحقق الموضوع. هنا سألنا، يعني شوف الآن بالنسبة إلى خبر الصفار، خبر الصفار بما أنه خبر الثقة فثبتت له الحجية. ثبوت الحجية لخبر الصفار مشروط بأثر شرعي. الأثر الشرعي ما هو؟ الحكم الشرعي الذي في كلام الإمام. لنفترض مثلا وجوب السورة. طيب وجوب السورة الذي هو الشرط غير الحجية التي هي المشروط. هنا لم يتحد المشروط مع الشرط، فلا إشكال. لكن بالنسبة لخبر محمد بن يحيى، في خبر محمد بن يحيى الحكم الشرعي المفروض هو الحجية، وهي مشروطة بأن يكون هناك أثر شرعي. ونحن لم نجد لخبر محمد بن يحيى أثراً شرعياً إلا الحجية التي تثبت لخبر الصفات. فالمشروط الذي هو الحجية جعل له شرط وهو الحجية. الحجية المستفادة من أدلة حجية الخبر جعلت مشروطة بنفسها، فاتحد الشرط مع المشروط فترتب الإشكال. والكلام عينه يأتي بالنسبة إلى خبر الكلين حين. في خبر الكلين نقول خبر الكلين لو ثبت لكان خبر الثقة، صحيح الآن أنه خبر مباشر، لو ثبت لكان خبر الثقة قطعا. ثبوت الحجية له مشروط بشرط، ما هو الشرط؟ أن يكون له أثر شرعي. طيب خبر الكلين مفاده ليس هو الحكم الشرعي، مفاده هو ثبوت خبر محمد بن يحيى. طيب حتى يجوز ثبوت الحجية لخبر الكلين لابد أن يكون خبر محمد بن يحيى ينتهي إلى أثر شرعي. الأثر الشرعي المتصور في المقام ليس إلا حجية، فحجية خبر الكلين توقفت على ثبوت الحجية لخبر محمد بن يحيى. الحجية هي المستفادة من أدلة حجية الخبر جعلت مشروطة بنفس الحجية المستفادة من أدلة حجية الخبر، فاتحد الشرط مع المشروط. طيب اتضح بهذا البيان الذي بيناه الواجب في أن الشهيد الصدر عد هذين الإشكالين إشكالين اثنين وليس إشكالا واحدا. والسبب في ذلك أنه أولا هذان الإشكالان يختلفان ملاكا، يختلفان في المحظور الذي يبينه كل واحد منهم. فالتقريب الأول محظوره ماذا كان؟ تقدم الحكم على الموضوع. والمحظور الثاني اتحاد الشرط مع الموضوع. إذن في المحظور الأول ندعي أن الحكم تقدم رتبة على الموضوع مع أنه متقدم عليه، يعني مع أن الموضوع متقدم عليه. في المحظور الثاني، في الإشكال الثاني ماذا كان المحظور؟ ليس وجود تقدم وتأخر في الرتبة، بل اتحاد الشرط مع المشروط رتبة، أو اتحاد الشرط مع المشروط ذاتا. هذا غير ذا، صحيح أنهما ينتهيان إلى ارتفاع النقيضين مثلا، ولكن الموصل لارتفاع النقيضين تارة هو تقدم المعلول على علته، وأخرى ماذا؟ مثلا اتحاد الشرط مع فهما إذن مختلفان ملاكا وأيضا مختلفان موردا. شوف لأننا في الإشكال الأول إذا تلاحظ سلم خبر الكلين من الإشكال، ابتلي بالإشكال خبر محمد بن يحيى وخبر الصفات. الآن في المحظور الثاني سلم خبر الصفار من الإشكال، ابتلي بالإشكال خبر محمد بن يحيى مع خبره، فهما مختلفان أيضا موردا. مورد الإشكال في المحظور الأول، في الإشكال الأول هو الخبر مع الواسطة مطلقا، سواء كان مفاده الحكم الشرعي مباشرة كخبر الصفار أم لم يكن كخبره محمد بن يحيى. مورد الإشكال الثاني هو كل خبر لم يكن مفاده قول المعصوم عليه السلام مباشرة، سواء كان متوسطا في سلسلة السنة أم كان مبدأ سلسلة السنة، فلذلك كانا محظورين اثنين ولم يكونا محظورا واحد. بالرغم من اتحاد الإشكالين أو بالرغم من اختلاف الإشكالين ملاكا وموردا كما عرفنا، إلا أن الجواب عن هذين الإشكالين جواب واحد برأي المصنف. سأجبنا عن هذا أنه الأسباب المؤدية إلى ارتفاع النقيضين متعددة، وإن كان المحظور على الحقيقة بالنظرة الفلسفية هو ارتفاع النقيضين أو اجتماعه. طيب طبعا الأجوبة التي ذكرت عن هذين الإشكالين أجوبة كثيرة، المصنف يذكر أكثر في البحوث، يكثر أكثر من جواب، يتبنى أكثر من جواب. هنا على مستوى الحلقة الثالثة اقتصر على ذكر جواب واحدا، أفاد في البحوث أنه مستفاد من كلمات الأخوند الخراساني وتلميذه الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليهما. وحاصل الجواب بكلمة موجزة أن هذين المحذورين نشأ من الخلط بين عالم الجهل وبين عالم المجهول، نشأ من الغفلة عن أن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية. فعلى مستوى عالم الجعل صحيح أن الجعل واحد، وأنه ليس في البين سوى حجية واحدة جعلها الشارع المقدس على خبر الثقة، واستفيدت هذه الحجية من أدلة حجية الخبر. ولكن في عالم المجعول، في عالم الفعلية، بمقتضى كون القضية قضية حقيقية، فكلما تحقق للموضوع مصداق خارجان كان ذلك داعيا وموجبا لثبوت فرد من الحكم على هذا المصداق الجديد. فليس عندنا في عالم التحقق والفعلية حجية واحدة، وإنما عندنا انحلالية على مستوى الحكم، عندنا تعدد للحكم بتعدد ما للموضوع ما مصادر. وحينئذ فالحجية المستفادة من أدلة الحجية وإن كانت واحدتان في عالم الجعل، وإن كانت حكما وحدانيا في عالم الجعل، لكن في عالم الفعلية يصبح لهذا الجعل الواحد يصبح له تطبيقات متعددة بتعدد مصادق الموضوع. حينئذ يندفع كلا المحذورين. أما المحذور الأول فلأنه كان يفترض مثلا أن الحجية التي ثبتت لخبر الكليني هي نفسها أثبتت خبر محمد بن يحيى الذي هو موضوع للحجية نفسها. الجواب ماذا؟ أن عندنا فردين من الحجية. المصداق الأول من الحجية موضوعه خبر الكليني، وهو لم يثبت خبر الكليني وإنما أثبت خبر الصفار، وهذا ليس موضوعا له، هذا موضوع لحجية أخرى، فلم يكن الحكم مثبتا لموضوع. هذا مصداق من الحجية أثبت موضوعا لمصداق آخر من الحجية، فلم يكن الحكم مثبتا لموضوع. وأما المحذور الثاني فالأمر فيه كذلك، فإن المحذور الثاني كان يفترض أن خبر محمد بن يحيى مثلا لكي يكون حجة فلا بد من ثبوت الحجية لخبر الصفار. فافترض أن الحجية الثابتة لخبر محمد بن يحيى هي نفسها مشروطة بالحجية، أي أنها مشروطة بنفسها، فذكر أن المحذور اتحاد مشروط مع الشرط. الجواب ماذا؟ أن هذا الفرد من الحجية لكي يثبت لخبر محمد بن يحيى لا بد وأن يكون هناك فرد آخر من الحجية ثابت لخبر الصفار، فلم يتحد المشروط مع الشرط فلا إشكال. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه في مبحث حجية الخبر مع الواسطة.
بالأول
لأنه بالأول
الصفار مترتب على حجية محمد بن يحيى، الثاني عملنا بحجية خبر محمد بن يحيى مترتب على حجية الصفار، فلازم تدور متنجة عشان توقف الشاعر نفسه، بس كي توقف الأول على الثاني والثاني على الأول، يعني حجية خبر محمد بن يحيى محقق إلى موضوع الحجية الثانية، الحجية الأولى محقق إلى موضوع الحجية الثانية، الحجية الثانية محققة على شرط الحجية الأولى، فصار الحكم متوقف على نفسه.
سأل على كل حال حتى لو كان صحيحا فإنه محظور آخر غير كلا المحظورين، ولا يتنافى مع لو أخذنا المحظور الأول لوحده فإنه يندفع بالبيان الذي ذكره، ولو أخذنا الثاني لوحده يندفع أيضا بالبيان الذي ذكره.
النص الواضح يقول الحجية الأولى محققة على شرط الحجية الأولى، ما هو موضوع الحجية الثانية وهو خبزها لم يثبت بالحجية الثانية بل بالحجية الأولى. يرجع بيقول الشرط المصحح للحجية الأولى ومنطقة الشرعية تمثل في الحجية الثانية.
انت عم تحاول تصور دور هون من خلال الحل الذي ذكرته.
هو الاولى وقف على الثانيه والثانيه وقف على الاولى، هو
شغال على التقريبان مع بعض.
سلا يلزم الاشكال
انت تسمع
تقريبان
بس. طيب الكلام في قاعده التسامح، نتامل في الكلام في قاعده التسامح ياتي ان شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين.